الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات وما قبلها من هذه السورة الكريمة يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن أحكام، منها ما قدمناه قبل ذلك أن الله عز وجل بيّن لنا الآيات وأخبرنا سبحانه عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون ذلك، فكيف بالذين يفعلون ذلك؟ لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم وبشؤم معصيتهم التي صنعوا. فالذي يفعل الفاحشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فمن فاحشته، من شؤم هذه الفاحشة، أن ينزع الإيمان من قلبه، يعلق فوق رأسه حتى يتوب إلى الله يرجع إليه إيمانه. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم من يستحق هذه العقوبة، والله يعلم كيف أن الإنسان الذي يقع في رمي المحصنات الغافلات إنسان يستحق العقوبة الأليمة العظيمة عند الله عز وجل لإفساده بين الخلق ولاتهامه المؤمنين أهل العفاف وأهل الصدق وأهل التقوى يرميه بهذا البهتان العظيم. فالله يعلم من الذي يستحق هذه العقوبة في الدنيا والآخرة ممن لا يستحقها. والله يعلم كل شيء، وأنتم لا تعلمون إلا ما يخبركم ويعلمكم به سبحانه. عذابهم الأليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم، عذابهم الأليم في الآخرة إذا ماتوا وهم مصرون على هذا الذي قالوه، فالله عز وجل يعذبهم عذابا أليما في نار جهنم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وهنا الجواب غير موجود. لولا فضل الله عليكم ورحمته كان حصل إيه؟ تخيل أنت ما الذي يحدث حين تعصي ربك سبحانه، ما الذي تستحقه من الله عز وجل على هذه المعصية. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لعذبكم في الدنيا بعذاب أليم، لأنزل عليكم من السماء عذابا، ولا فتح عليكم من الأرض عذابا، ولا خسف بكم هذه الأرض. تخيلوا ما يكون لولا تفضل الله عز وجل بالعفو عن عباده سبحانه. لو يؤاخذ الله العباد بذنوبهم وبما كسبوا لعدل لهم العقوبة في الدنيا، ولكن الله ذو فضل عظيم سبحانه يتفضل فيعفو عن العباد، يتفضل فيعطي العباد، يتفضل فيفتح باب التوبة للعباد. وأن الله رؤوف رحيم، الله رؤوف من أسماء الله الحسنى سبحانه، اسم رقيق من الأسماء العظيمة، فيه لطف الله سبحانه، فيه رحمة الله سبحانه، فيه حنان الله سبحانه. الله رؤوف بعباده سبحانه. وفيها قراءتان: قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم، وأن الله رؤوف رحيم، وقراءة باقي القراء وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف فعول، رؤوف فعول، ففيها القراءتان. وهذه في كل الكلمات القرآن التي فيها هذه اللفظة رؤوف، الرؤوف هنا رؤوف ورؤوف. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يحذر الله عز وجل المؤمنين من أن يتبعوا الشيطان في مسالكه ومذاهبه وأهواء الشيطان التي يدعو الناس إليها. فالمعنى: لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم الشيطان لسلوكها. الخطوات واحدها خطوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. والخطوة ما بين القدمين، ما بين يعني تمد رجل للأمام واسم بين القدم الأمامية والقدم الخلفية اسمها خطوة. والخطوات جمع خطوة، والخطوة واحدة المشي، إنسان وهو ماشي يمشي خطوة الثانية الثالثة، فإذا أراد المرة قال خطوة، وإذا أراد ما بين القدمين قال خطوة. والقراءة هنا في الآية خطوات الشيطان، وفيها قراءتان أيضا، فلا تتبعوا خطوات الشيطان بالضم للطاء، هذه قراءة قنبل عن ابن كثير، وقراءة ابن عامر، وقراءة حفص عن عاصم، وقراءة الكسائي، وقراءة أبي جعفر ويعقوب. باقي القراء يقرؤونها بالتسكين، وعلى التسكين هيبقى فيه القلقلة، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهنا بالتسكين قراءة من ذكرنا، بالفتح بالضم قراءة من ذكرنا، والباقي يقرؤونها بالتسكين، فيها لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول سبحانه: ومن يتبع خطوات الشيطان، من يسير في مسالك الشيطان يتبع خطوات، كأن الشيطان بيمشي ويعلم علامة، فالإنسان يمشي في هذه العلامة، يمشي ويعلم علامة، والإنسان يمشي في هذا متبع لخطوات الشيطان. من يتبع خطوات الشيطان صار تابعا للشيطان، فالشيطان يأمره بالفحشاء ويأمره بالمنكر، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يسير وراء الشيطان سيكون من أهل الفحشاء، من أهل الفحش، من أهل القبائح، من أهل الزور والبهتان، من أهل الأفعال والأقوال القبيحة. فقال هنا الشيطان يعيدكم، هناك في البقرة الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وهنا يقول فإنه الشيطان يعني يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمركم بكل فاحشة أن تقعوا فيها، لأنه لا يحب الإنسان، الشيطان حسد الإنسان وعلم أن هذا الإنسان هو سبب إدخال الشيطان النار. خلق الله عز وجل آدم فكاد له الشيطان، فجعله الله عز وجل شيطانا رجيما، وتوعده بالنار، وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال إنك من المنظرين، يعني المؤخرين، مش هنعذبك الآن، عذابك بعد ذلك، وعد من الله عز وجل حق. فالشيطان يتغيظ من ابن آدم، إنه بخلق ابن آدم استحق الشيطان العذاب عند رب العالمين سبحانه، لأنه أظهر ما في داخله. كانت الملائكة ينظرون للشيطان، إبليس كان يعبد الله عز وجل معهم، فما كانش باين إيه اللي بداخل هذا الذي يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن لما خلق آدم قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، فهنا ابتلي آدم، فإذا بالشيطان يحسد آدم أن خلقه الله عز وجل بيده، وأن أمر الملائكة أن يسجدوا له، فرفض أن يسجد لآدم، واستكبر على آدم، وكان من الكافرين بدحوله، ومن الكافرين باستكباره، فالله عز وجل جعله من أهل العذاب. فإذا آدم سبب عذاب هذا الشيطان، فالشيطان يحسده ويحسد بنيه، قول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يكيد للإنسان حتى يأخذه معه إلى النار. والله سبحانه تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. احذروا أن تكونوا من أهل النار، الشيطان يدعوكم إلى ذلك. فهنا يقول إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا سبيل الشيطان، هذا طريقه، يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عز وجل على الناس، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا تكررت مرات، أحيانا لا يذكر الجواب اللي فيها، وأحيانا يذكر الجواب زي هنا. لولا تفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عليكم بأن هداكم وأن علمكم وأن أخبركم، والله ذو الفضل العظيم سبحانه، ولولا رحمته بكم سبحانه ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى منكم أحد أبدا، يعني ما تزكى ما تطهر منكم أحد أبدا، ما استحق أن يكون من أهل جنة الله سبحانه، ما استحق أن يهدى، هنا ما زكى منكم من أحد أبدا، ما اهتدى أحد ولا أسلم أحد ولا عرف طريق شرع الله رب العالمين لولا فضل الله أن بين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم سبحانه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، أدي فضل الله عز وجل، يريد بكم الخير، يريد بكم الرحمة، يريد بكم التخفيف، فضل من الله ونعمة منه سبحانه. فلولا فضله ولولا رحمته بالناس ما تزكى أحد أبدا، ما تطهر أحد أبدا، ولا عرف شرع الله سبحانه ولا طريق جنته سبحانه. ثم يقول الله سبحانه ولا يأتلي، قبلها قال ولكن الله يزكي من يشاء، يعني يهدي من يشاء إلى طريق الحق وطريق الإسلام. والله سميع، ماذا تقولون؟ يسمع الله عز وجل كل شيء. عليم بمن يستحق منكم أن يهدى ومن يستحق منكم أن يضل. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، عرفنا أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل فيه وفي غيره أيضا من المؤمنين، لكن هو الأصح رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح كان أم مصطح تبقى بنت خالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو ابن خالته مجازا، ومصطح ابن أثاثة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، قيل مصطح لقب الله واسمه عوف، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه. مصطح كان مهاجرا وكان من المساكين، كان فقيرا مسكينا وكان مهاجرا وكان من أهل بدر، وكان من أهل بدر، وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مصطح ابن أساسة من ضمن من خاض في حديث الإفك، وإن كان جاء عنه أنه اعتذر لأبي بكر رضي الله عنه عن ذلك وقال إنما كنت أغشى مجالس حسان، حسان كان شاعرا وأنا كنت بحضر المجالس اللي فيها حسان، وحسان بيقول الشعر وأنا بسمعه، فأسمع ولا أقول، فأسمع ولا أقول. فقال جاء يعني في أثر، قال له أبو بكر لقد ضحكت وشاركت فيما قيل، وأقسم يمينا أنه لا ينفق عليه مرة ثانية. يعني كأن مصطح كان بيحضر المجلس اللي بيتكلم فيه عن عائشة، وإنه اعتذر والله أعلم بهذا الاعتذار إنه خاض ولا لم يخض، فالله عز وجل أمر بإقامة الحد، فكان ممن أقيم عليه الحد مصطح، فضروري أنه تكلم ولذلك أقيم عليه الحد رضي الله عنه. واللي أقيم عليه الحد كان حسان بن ثابت ومصطح وحمنة أخت زينب بنت جحش، هؤلاء الثلاثة تفضل الله عز وجل بأن أمر بأن يقام عليهم الحد ليطهرهم في الدنيا، تطهيرا لهم في الدنيا فلا يكون عليهم يوم القيامة شيء. أما عبد الله بن أبي بن سلول ذاك المنافق فالله عز وجل أخره للآخرة فلم يقم عليه الحد في الدنيا، وتركه ليكون له العذاب الأليم، وفضحه في كتابه سبحانه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح، فإذا بالله عز وجل ينزل هذه الآية يأمر أبو بكر وغيره بأنهم يرجعوا في ذلك الحلفان الذي حلفوه، فقال سبحانه ولا يأتلي، ولا يأتلي، لا يأتلي يعني لا يحلف لا يقسم، هنا أصلها من الألية، والألية معنى اليمين الحلفان الحلف. ولا يأتلي قراءة الجمهور، وقرأها أبو جعفر ولا يتألى، ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة، أنظر للمدح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صاحب فضل، ففيه إشارة إلى أن كل صاحب فضل يراعي أن الله سبحانه قد أعطاهم الفضل وجعله أفضل من غيره فيراعي هذا الشيء. قد أكرمك الله، كن كريما مع الغير في معاملتك، في إنفاقك، في خلقك، كن أكرم من الناس لأن الله تفضل عليه فجعلك فاضلا. وفيها مدح لأبي بكر الصديق أنه من الأفاضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني الغنى، الغنى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أن يؤتوا أولي القربى، أهل القرابة، وابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمساكين أصحاب المسكنة وأصحاب الفقر، والمهاجرين في سبيل الله. لاحظ هنا أن الذي أتى به مصطح وغيره هذا كبير من الكبائر، الوقوع في عرض إنسان مسلم فضلا عن أن يقع في عرض عائشة رضي الله عنها المكرمة المطهرة، هذا كبير من الكبائر. هذه الكبيرة لم تحبط له عمله، لم تحبط له عمله. دليل إيه عدم حبوط العمل؟ الآية هنا ذكر الله عز وجل أنهم أولو الفضل أو أولو القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فكان مصطح من المهاجرين، فهذا عمله من المهاجرين، فهذا الذي وقع فيه لم يحبط له عمله. ولذلك كان البعض من أهل العلم يقولون هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، آيات الرجاء كثيرة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقولون هذه أرجى آية أو أنها من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل. وجه الرجاء فيها إيه؟ أن هذا أتى بكبيرة فلم يحبط الله عز وجل له عمله، ففيه أن الله يتفضل على صاحب الكبيرة إذا تاب لئلا يحبط له عمل الذي قد وقع فيه. قال ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذا لأبي بكر الصديق ولغيره، إن راعي قرابتك وإن أساءوا إليك. إذا كان قريبك يسيء إليك فهنا أن يؤتوا أولي القربى، هذا قريب لأبي بكر، وأساء إليه بأفظع ما يكون أنه رمى ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هنا ربنا وصفه بأنه قريب، اجي قريبك حتى وإن كان قال عن كذلك. والمساكين يبقى راعي الفقير والمسكين، لكونه فقيرا مسلما أو مسكينا مسلما أعطه ماله حتى ولو كان مسيئا في جانب آخر ووقع في كبيرة من الكبائر، ولكن راعي أنه فقير ويحتاج لفقره. والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، فوصفه بأنه مهاجر في سبيل الله، لم يهاجر لدنيا، مع أنه الآن وقع في كبيرة ولكن كان مهاجرا في سبيل الله فلم يلغي له ذلك سبحانه، وهذا من فضله ورحمته سبحانه. وليعفوا، اللملم الأمر، يأمر الله عز وجل المؤمنين بالعفو، فإذا كان في ذلك الشيء الفظيع الإنسان يحمل عرضه بدمه ومع ذلك هنا ربنا يقول له وليعفو، يبقى فيما هو أقل من ذلك فليعفو أيضا. وليصفح، الصفح هنا العفو التجاوز، الصفح المغفرة، تغفر تجاوز عن هذا الذي وقع فيه هذا الإنسان اللي أسيء إليه، لعله إذا قيل له أعفو واصفح يقول لا تعرفش يعمل فيه إيه، ده عمل فيه وعمل فيه وعمل، أعفو واصفح. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول أعفو ليكون جزاؤك من جنس عملك، زي ما أنت تعفو عن الناس الله يعفو عنك، أنت تصفح عن الناس الله يصفح عنك. يوم الإنسان يتذكر ذنوبه في جانب ربه سبحانه وتبارك وتعالى، كيف أساء مع الله عز وجل، كيف عصى الله سبحانه وتبارك وتعالى، طب أنت عايزه يغفر لك ولا مش عايزه يغفر لك، والأيوة عايزه يغفر لي، طب اغفر للناس، اصفح عن الناس، اعفو عن الناس. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما قال الله عز وجل ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه بلى بلى، يعني أحب والله أن يعفو الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يصفح عني. فالله سبحانه وتبارك وتعالى وعد من كرمه سبحانه بالعفو والصفح إذا كنت أنت من أهل العفو والصفح. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يغفر ويتجاوز ويعفو، والله غفور رحيم. يقول لنا العلماء في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيرة من الكبائر ولكنه لا يحبط العمل، لا يحبط العمل. الشيء الذي يحبط عمل الإنسان الكفر بالله سبحانه، الشرك بالله يحبط عمل الإنسان، لأن أشركت لا يحبطن عمله. وإمتى يحبط هذا العمل؟ إذا مات الإنسان على ذلك، أشرك بالله ومات على ذلك يحبط عمله، لقوله لئن أشركت لا يحبطن عمله. والراجح أن جميع الكبائر غير محبطة لعمل الإنسان، وهنا الكبيرة ذنب عظيم يستوجب العذاب عليه، ولكن قد يكون له أعمال أخرى الله عز وجل يقبلها فلا تحبط هذه الكبيرة هذه الأعمال. من محبطات الأعمال مع الشرك بالله سبحانه أن الإنسان يمن بالعمل الذي عمل، فلو أن مؤمنا عمل عملا يبتغي به وجه الله سبحانه ثم من على هذا الذي عمل معه هذا العمل من صدق وغيرها فهذا محبط لعمله أيضا. هنا في الآية أخذ منها أهل العلم مع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحلف على شيء أنه لا يفعله فرأى أن فعله أولى يرجع عن هذا الحلف ويفعل هذا الذي حلف ألا يفعله ويكفر عن يمينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالإنسان إذا حلف والله من عمل كذا وبعدين يجد أني لا مش عمل كذا ليه إن هذا حرام اللي ما عملش كذا لا أعمله، يحلف أنه والله أقطع الرحم فهنا يحرم عليه قطيعة الرحم، يصل الرحم وكفر عن هذه اليمين. وفي الحديث لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له من أن يحنث ويكفر عنه، لأن يلج في يمينه يعني يصر في يمين الغضبان أنه يفعل المعصية، لا الإصرار على أن تبر هذا اليمين أشد إسما من أن أنت ترجع في كلامك وتكفر عن هذا اليمين. قال الفقهاء هنا من حلف ألا يفعل سنة من السنن، لو أن إنسانا حلف أنه لا يفعل سنة من السنن وأبد ذلك أنه مش عملها أبدا وأقسم على ذلك، قالوا هذه تجرح هذا الإنسان وترد شهادته بذلك، أن الله عز وجل ينهانا أن نحلف على فعل شيء باطل لا يجوز. ولا يأتلوا أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لا تحلفوا على ذلك، يبقى لا تحلف على منع خير. فلو أن إنسانا حلف على منع خير وجب عليه أن يفعل الخير وأن يكفر عن هذه اليمين. فلو أنه حلف ألا يفعل سنة من السنن كأنه يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يجرح هذا الإنسان ويفسق وترد شهادته بأن يحلف على ذلك، ده إذا كان على التأبيد. أما إذا كان على التأكيد أنه النهاردة صوم النهاردة والله من أصايم النهاردة صيام نافلة هذا لا يفسقه ولا يرد شهادته، إنما الذي يفسق الإنسان أن يحلف أنه لا يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هذا جارح قوي فيه، وقد يكون التهمة في الإنسان تصل به إلى الكفر والعياذ بالله إذا كان يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصلها، يقول يأخذ بالقرآن بس ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رافضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه قد أمرنا بأخذ هذا القرآن وهذه السنة وقال إنما هو وحي يوحى، يعني ما يلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة كله وحي من عند الله، فمن ردها فكأنه يرد الوحي من عند الله والله أعلم. يكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.